بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ. وصلنا إلى إيه؟ نعم، قال من الطامات التي ذكرها محمد أسلم في أواخر الأباطيل، التي ذكرها عن حسين أحمد وظهرنا من كلام حسين. قال محمد بن أسلم يقول: ليس فضل الأنبياء بأعمالهم، بل يفوقهم بعض أتباعهم في الأعمال. قبح الله من يقول هذا. يقول: ليس فضل الأنبياء بأعمالهم، بل يفوقهم بعض أتباعهم في الأعمال. قلت قد تقدم نحو هذه الطامة في كلام القاسم أن نوتوي مؤسس دار العلوم بديوبند، وقد رد عليه الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله، فليراجع ذلك فيما تقدم. ومن طرهات حسين أحمد افتراءاته على أهل التوحيد ما جاء في صفحة 53 من كتابه الشهاب الثاقب. قال محمد أسلم إنه يقول قولا سخيفا أشبه بالكذب، لا يبالي بما قال. يقول في كتابه: إن الوهابية يسيئون الأدب بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون ليس له علينا إلا فضيلة قليلة، وليس له علينا حق ولا إحسان، ولا يفيدون شيئا بعد موته صلى الله عليه وسلم. تقول أكابر الوهابية: إن عصايا هذه أنفع لنا من النبي صلى الله عليه وسلم، أذود بها الكلاب وأدفعهم بها، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع شيئا. شوف تغليف الكلام بالإيه؟ بالكذب. يعني يقول وهابية، يقول الواحد إن عصايا هذه أنفع لنا من النبي، أذود بها الكلاب وأدفعهم بها، والنبي لا ينفع شيئا. شوف السياق في التلبيس. هكذا أهل الكذب والافتراء ما يتسنى لهم نشر ولا تروج مذهبهم إلا بالكذب. سبحان الله. العامل المشترك يا أخوان والقاسم المشترك بين جميع أهل الأهواء والبدع هو إنما هو الإيه؟ الكذب. لهذا قال سبحانه: أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. هذا الطغيان الذي يدفعهم لاعتقاد هذا. والجواب أن يقال: هذا إفك مبين وبهتان عظيم. وقد قال تعالى: ألا لعنة الله على الكاذبين. وقال: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال: وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعمر وعبد الله بن الشخير وابن عمر رضي الله عنهم. وروى البزار وأبو يعلى عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطبع المؤمن على كل خلة، على كل خلة غير الخيانة والكذب، فما يكون خائنا ولا يكون كذابا. ليس معنى هذا أنه إذا كذب أو خان أنه يكون كافرا، ولكن إنما ينفع عنه كمال الإيمان إذا كان كاذبا أو خائنا، فينفع عنه كمال الإيمان. فلا يكون مؤمنا من كذب وخان، مثل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، فاحذر الكذب والخيانة. وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. وروى الإمام أحمد أيضا بإسناد صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال في خطبته: يا أيها الناس، إياكم والكذب، فإن الكذب مجانب للإيمان. وحسبك ما قاله النبي، فإنه يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. سبحان الله يا أخوان، اللي بيكذب ويتحرى يبقى يعلم أنه كاذب، ومع ذلك يصر على هذا، بل يخترع ولا يستحي. تقول أنت كذاب، يأتي لك بالمرة التي بعدها بكذب أكثر وأكثر وأكثر وهكذا. هذا اسمه إيه؟ يتحرى. ما يهم، ما ينطق بخلاف الواقع سهوا ثم يعتذر ويتوب، لا، يتحرى الكذب، يبحث عنه، ينتقيه. فالذي يكذب وتحرى الكذب حري أن يكتب عند الله عز وجل كذابا، ولهذا يبتلى بكل سوءة، فيكون كذابا ويكون خائنا ويكون سارقا ويكون مدلسا ويكون مزورا ويكون كاتما ويكون ملبسا وهكذا. ابتلاء يبتلى الله عز وجل به العبد، لأن الكذب يا أخوان يدل على سقوط هيبة الله عز وجل من قلب المؤمن. الذي يتحرى هذا لو علم أن الله مطلع عليه لما فعل، لو علم أن الله مطلع عليه ما فعل. فإذا كانت المعاصي تدل على سقوط هيبة الله عز وجل من القلب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لو هاب الله ما زنى، ولا يسرق حين يسرق ومؤمن، لو هاب الله ما سرق، ولا يشرب الخمر حين يشربه ومؤمن، لو هاب الله عز وجل حق هيبته ما شرب الخمر. وكذلك الكذب، والمؤمن لا يصر على المعصية، إن عصى الله عز وجل مرة تاب وأنب ورجع، لكن إذا زنى ثم زنى ثم زنى، إذا كذب ثم كذب ثم كذب، إذا خان ثم خان ثم خان، إذا سرق ثم سرق ثم سرق، هذا يدل على سقوط هيبة الله عز وجل. فإذا جعل كذبه منهجا، وإذا جعل سرقته منهجا، فهذا أمر فوق كل أمر، ويخشى على صاحبه. إذا صار الإنسان يستدل على كذبه ويستدل على انحرافه ويجعل ذلك منهجا للسلف الصالح، هذا يدل عليه على سقوط هيبة الشريعة من القلب وهيبة السنة من القلب والعياذ بالله. فيزال الرجل يكسب شيئا من هذا بعد شيء حتى يطبع على قلبه، إن لم يتدارك نفسه قبل أن يطبع الله سبحانه وتعالى على قلب صاحبه. فليس الأمر سهلا، الواجب على العبد إذا وقع في معصية أن يتوب إلى الله عز وجل، لا سيما الكذب يرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن أن تخالف اعتقادك، أن تخالف طريقتك، أن تكذب وأنت تعلم أنك كاذب والعياذ بالله، سبحان الله العظيم، كيف يهون ذلك على الإنسان يا إخوان؟ كيف يهون ذلك؟ كيف يهون ذلك على الإنسان أنه يكذب؟ تنسب إلى حتى أعتى العتاة من المبتدعة ما ليس فيه؟ كيف؟ كيف تسمح لنفسك أن تنسب إلى الحلاج أو الجعد أو الجه ما لم يقل؟ وهؤلاء رؤوس الزنادقة، لا نقول مبتدعة فقط، رؤوس الزنادقة والملحدين، ومع ذلك ما ينبغي لك أن تنسب إليهم ما لم يقولوا، ما يجوز. فزندقتهم عليهم وكذبك عليك، فإن كذبت على واحد من هؤلاء فأنت كذاب. وإذا علم أن الكذب مجانب للإيمان، وأنه يهدي إلى الفجور، وأن الفجور يهدي إلى النار، فليعلم أيضا أن الله تعالى قد حرم إيذاء المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، وشدد في ذلك، قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يبقى كذب وإيذاء، كذب وإيه؟ وإيذاء. وقال تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. سبحان الله، أبعد هذه العقوبات وبعد هذه بعد هذا الوعيد وعيد؟ قال ابن كثير في الكلام على القول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا أي ينسبون إليهم ما هم براء منه، لم يعملوه ولم يفعلوا. ده معنى ايه؟ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا أي ينسبون إليهم ما هم براء منه لم يعملوه ولم يفعلوه، تنسب إليهم ما لم يفعلوا، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وهذا هو البهت الكبير. يبقى البهتان الكبير أن تنسب إلى المؤمنين ما لم يفعلوا، ما لم يعملوا، ما لم يعتقدوا. سبحان الله العظيم، ماذا تريد أكثر من هذا؟ أن يحكي أو أن ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوا على سبيل العيب والتنقص لهم. ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله، ثم الرافضة الذين ينتقصون الصحابة ويعيبونه بما قد برأهم منه ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنه، فإن الله تعالى قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار ومنحهم، وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم وينتقصونهم ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه أبدا، فهم في الحقيقة منكسوا القلوب، يذمون الممدوحين ويمدحون المذمومين. هذه خصال من؟ خصال الروافض، وليست العبرة بخصوص السبب بل بعموم المعنى، فكل من تشبه بهم فهو على طريقتهم وعلى منهجهم. قلت قد سلك حسين أحمد معاهد التوحيد من أهل نجد مسلك الرافضة مع الصحابة، فقد ذكر عنهم من إساءة الأدب في حق النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن منهم أبدا، وذكر عنهم من الأقوال السيئة في حق النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقلوه أبدا، بل هم في غاية البراءة منه، وهم بحمد الله على العكس مما رماهم به حسين أحمد، فهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية المحبة ويعظمونه غاية التعظيم الذي يليق به. نعم، إنما جريمتهم عندهم، جريمة أهل نجد عند هؤلاء، أنهم ما عبدوا رسول الله بس، إنما هم ما أكرموا رسول الله، كيف ذلك؟ وهم الذين التزموا كلام رسول الله، لا تطروني كما طرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لكن تقصدون أنهم ما عبدوا رسول الله، تقصدون أنهم ما غلوا فيه الغلو الذي تجاوزوا به الحد، وها أنت عند كل صاحب غلو أنت مفرط، أنت مجاف لما ينبغي أن يكون، وعند المميع فأنت متشدد. إذن إما أنك متشدد وإما أنك مميع، لابد أن توصف بهذا، فعند المتشدد أنت مميع وعند المميع أنت متشدد، غلو وجفاء، وذكر عنه من أقوال السيئة. طيب، وهو التعظيم الذي ليس فيه شرك ولا شيء من الغلو والإطراء الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه ويحذر منه، وكانوا يعظمون أمره ونهيه ويهتدون بهدي ويتبعون سنته وما كان عليه وأصحابه رضي الله عنه، كما قال أنس: يا أخوان، كان النبي أحب الناس إلينا وكنا لا نقوم له. قيام ما قاموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليقال الصحابة كانوا يجافون رسول الله ولا يحترمون ولا يعظمونه؟ هكذا علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في الصلاة. والحديث عند البخاري لما مرض النبي في بيته وعاده الصحابة وصلى بهم صلى الله عليه وسلم، فلما قاموا أشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، فلما فرغ من صلاته قال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم. فالنبي علمه وهو في الصلاة ولم يصبر حتى فرغ من الصلاة، فهم يعلمون مراد النبي، لهذا عاملوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المراد، ما كانوا يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم، يغلون في هذا الغلو الذي خرجوا به عن حد التعظيم المعتبر، ويدعون إلى ما دعا إليه من التوحيد وإخلاص العبادة لله، ويبلغون في نصرته ومولاة من ولاه ومعاداة من عاداه. هذه طريقة أهل التوحيد الذين يسميهم أعداؤهم الوهابية، وهي موجودة في كتبهم ورسائلهم، ولا يجهلها إلا من هو من أجهل الناس وأشدهم غباوة، ولا يتجهلها إلا أهل الزيغ والضلال مثل حسين أحمد ودحلان وأضربيهما من أهل الضلال الذين أعمى الله بصائرهم وصرف قلوبهم عن معرفة الحق وأهله. فأما أهل العدل والإنصاف من علماء الأمصار فإنهم يعرفون طريقة أهل التوحيد من أهل نجد غاية المعرفة، ويشهدون لهم بالعلم والفضل والهداية، وأنهم كانوا على المنهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. إذن يا أخواني، شوف، يعني لا تبالي بكل من يتكلم، أهل نجد، أهل جفاء، ابن عبد الوهاب يكفر الناس، ابن تيمية، هذه أشياء لابد أن تكون يدفع عن أهل الحق بي يا أخوان، ما في إلا الكذب. والافتراء. ما في الكذب والافتراء. مثل ما يقال فيكم أنتم أهل ربعة، أنتم ضد الجيش، أنتم أليس هذا هو الحاصل؟ أنتم ما تعرفون القراءة ولا الكتابة، ولا استطاع شيخكم أن يقرأ حتى الفاتحة بدون لحن. سبحان الله، هل أنتم مع أهل ربعة؟ هل أنتم تعدون جيشكم؟ هل أنتم تخرجون على أئمتكم؟ هل أنتم خوارج؟ هل أنتم حددية؟ هل أنتم من الخوارج القاعدة؟ هل أنتم حزبيون؟ هل أنتم ما تعرفون شيئا؟ سبحان الله، افتراءات وأكاذيب. هذا سبيل من؟ سبيل أهل الإجرام من الروافض، والروافض يتبعون الكفار، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يكون الواحد فيكم على القراءة العشر ومع ذلك يتهم أنه لا يستطيع أن يقرأ فاتحة الكتاب. طيب الواحد يحتاج إلى مؤهلات عشان يقرأ هذا الكتاب أكثر من القراءة العشر؟ يبدو الأربع الشواذ لو كان يقرأ بها لتعلمناها، ولكن سنحاول إن شاء الله نأخذ الأربع الشواذ، نحاول، الله يرزقنا بشيخ يعلمنا الشواذ في الأربع قراءات نتعلمها أيضا نضيفها إلى هذا. سبحان الله، لهذا الإنسان يفرح بمثل هذه الأشياء، يفرح إذا جعل الله عز وجل كيدهم كذبا وفجورا. قال عندنا هو الشيخ مصطفى أو من الطلاب مع القراءة العشر، والشيخ فلان معه إيه كم قراءة، والآخر والثالث والرابع والخامس. قال فأما أهل العدل والإنصاف، وقل أهل العدل والإنصاف فإنهم يعرفون طريقة أهل التوحيد من أهل نجد غاية المعرفة، ويشهدون لهم بالعلم والفضل والهداية، وأنهم كانوا على المنهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، بل قد شهد لهم بذلك العقلاء من كتاب النصارى ومؤرخيهم. وقد ذكرت جملة من أقوال علماء المسلمين وكتاب النصارى في هذا الموضوع في كتابي المسمى إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة، فلتراجع أقوالهم فإن فيها أبلغ رد على أكاذيب حسين أحمد على أهل التوحيد من أهل نجد، ورميه إياهم بما هم براء منه مما تقدم ذكره في كلامهم. وإنه لا يخشى على حسين أحمد ومن فقه على الكذب والافتراء على علماء نجد أن يكون لهم نصيب وافر وافر من الجزاء على الإثم والعدوان، يخشى على هؤلاء فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فقد روى الطبراني بإسناد جيد عن أبي الدرداء رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اسمعوا وعوا، من ذكر امرأ بشيء ليس فيه ليعيبه به حبسه الله في نار جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه. وروى الإمام أحمد وأبو داود والطبراني عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. فليتأمل الباحثون لعلماء أهل نجد ما جاء في هذين الحديثين من الوعيد الشديد لمن عاب البراء ورماهم بما ليس فيه، وليحرصوا على الخروج من هذا المأزق بالتوبة النصوح إذا كانت التوبة ممكنة قبل أن يحال بينهم وبين التوبة، فلا يجدون لهم مخرجا من الحبس في نار جهنم. وقد رد كل من محمد أسلم وشيخ محمد تقي الدين الهلالي على حسين أحمد، فأما محمد أسلم فإنه قال بعد ذكري لقول حسين أحمد إن الوهابية يسيئون الأدب بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر كلام حسين الذي تقدم ذكره. فقد رأينا كتب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب و ادعيه من علماء نجد ما رأينا ذلك في كتبهم، ولم يحول لها حسين أحمد ولا أحد من رفقائه وتلاميذه، يعني يحيل عليها يعني. وأما الشيخ محمد تقي الدين الهلالي فإنه قال في الرد على كلام حسين أحمد: هذا الكلام الخبيث ناشئ عن جهل وعن اعتقاد خبيث، ثم إن هذا كذب وبهتان، إذ لم يقل أحد من الموحدين إن عصاي هذه أنفع لي من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من أكاذيب المشركين. انتهى ملخصا من كتابه السراج المنير. ومن مشايخ الصوفية الذين تعرضوا لسب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أنور شاء الكشيمري الحنفي أديوبندي الجشطي، قال محمد أسلم. نقف هنا عند قول محمد أسلم.